لن يعود الى الدبور فكان انتظارا لقد فشلنا لنعود ثانية الى شباكنا. فبهذا المعنى قال هذه الكلمات. فما له قصد ان يقول دعونا ونحن ننتظر السيد نقوم باعمالنا اليومية، دعونا ونحن نترقب ونتوقع مجيئه وظهوره نؤدي ما علينا من واجبات. ترى هل قصد الى اليأس ام انه قصد الى القيام بالواجب في انتظار السيد؟ بس ادري الى اي معنى كان بطرس يشير، ولعلنا نستطيع ان نتأمل في هذه الكلمات في المعنيين معا. ونبدأ اولا بان نرجع باذهاننا الى الظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة والتي قيلت فيها هذه الكلمات. في يوم قيامة المسيح يوم الاحد ظهر لمريم المجدلية وظهر لبطرس ويوحنا وظهر لتلميذي عمواس وظهر للتلاميذ مجتمعين في العلية. ثم مضى اسبوع كامل لم يرى فيه احد المسيح المقام. في الاحد التالي ليوم القيامة عاد فظهر للتلاميذ مرة ثانية في العلية وكان توما معهم. ثم رجع التلاميذ الى الجليل. لعلنا نذكر ان التلاميذ كانوا جليليين، فحتى الرسالة التي جاءت اليهم من المسيح بعد قيامته عن طريق الملائكة او عن طريق المريمات قالت للتلاميذ انه يسبقهم الى الجليل. فقد عاد التلاميذ مرة ثانية الى الجليل. كانوا في اورشليم بمناسبة عيد الفصح وصلب المسيح وبقوا هناك اسبوعا ثم عادوا الى الجليل. واذ بقوا في الجليل ينتظرون ظهور المسيح مضى يوم ويومان واسبوع واسبوعان ولم يظهر المسيح. وفجأة اقترح بطرس هذا الاقتراح، انا اذهب لاتطيب. وقال له بقية التلاميذ نذهب نحن ايضا معا. ترى هل قال هذه الكلمات بروح اليأس انه لن يعود ثانية الى الظهور؟ لقد نسي وعده، ولعله لا يستطيع ان يحقق وعده، فلنعود ثانية الى اعمالنا التي تركناها، الى شباكنا، الى صيد السمك، لانه لا فائدة من صيد الناس. اما انه كان لا يزال واثقا ان المسيح سوف يظهر، لكنه لا يريد ان يقضي الوقت في كسل، وانما ينبغي ان يقوم بالاعمال اليومية وبالواجبات الملقاة عليه. لذلك قال انا اذهب لاتصيد. دعونا نتأمل في الاحتمالين. الاحتمال الاول ان بطرس قال هذه الكلمات يأسا فشلا. بطرس كان يتوقع ان يظهر المسيح وان يحقق وعده انه يسبقهم الى الجليل، لكن الايام توالت ولم يحقق وعده للتلاميذ، لم يظهر المسيح. فاذا ببطرس يدب الفشل الى قلبه ويتسلل اليأس الى نفسه فيقول كفانا قعودا كفانا انتظارا لنعود الى عملنا الاول. ولعل هناك ما يشير الى ان هذه كانت فعلا ما يقصد إليها بطرس في قوله أنا أذهب لأتصيد. أولا طبيعة بطرس، كان بطرس مقداما شجاعا، لكنه في الوقت نفسه كان متقلبا، كان يصل إلى الذروة في لحظة ثم يهبط إلى أسفل الوادي في لحظة تالية. قال أنت هو المسيح ابن الله الحي، فامتدحه المسيح وقال له أنت بطرس. وعلى هذه الصخرة، على صخرة إعلان هذا الإيمان، ابن كنيسته، لكنه عاد فقال للمسيح حاشاك يا رب أن تصلب. وقال المسيح ابعد عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. نراه في قمة الجبل في لحظة، ثم نراه في أسفل الوادي في لحظة تالية. هكذا كان بطرس. يقول المسيح حتى وإن تركك الجميع، كل التلاميذ انطلقوك وهجروك وأنكروك، فأنا أبقى أمينا لك إلى الأبد. أن المسيح حضره ونبه التلاميذ من أنه في تلك الليلة يضرب الراعي فتتبدد الخراب، وقال إن التلاميذ سوف يتركونه وينكرونه، إلا أن بطرس قال إنه لا يمكن أن يفعل هذا. كان بطرس يحس أنه في قمة الجبل، أنه واثق من إيمانه. ولم تمضي ساعات إلا وهو يقول إني لا أعرف الرجل، ويحلف ويلعن أمام جارية أنه لا يعرف هذا الرجل. ليس مستغربا على بطرس إذن أنه بعد أن فرح فرحا عظيما بقيامة المسيح، لأن قيامة المسيح أعادت إليه ثقته وأعادت إليه الشركة مع المسيح بعد أن أنكره، ليس مستغربا أن بطرس بعد هذه الفرحة العظيمة حين التقى مع المسيح المقام يعود ثانية سينكر وينسى ويفشل ويقول أنا أذهب لأتصيد. لا فائدة من الانتظار، لقد وعد لكنه نسي الوعد، لكنه أخلف الوعد، دعوني أذهب لأتصيد. قد يكون هذا لأن هذه غير مستغربة على طبيعة بطرس، وهي غير مستغربة على طبيعة أي واحد فينا. لعل أصعب فترات الحياة روحيا هي الفترة التي تأتي بعد انتصار وبعد اختبار. قلنا إن بطرس كان يصل إلى قمة الجبل في لحظة ثم ينزل إلى أسفل الوادي في اللحظة التالية. ليس بطرس فريدا في هذا، فبطرس يمثل كل إنسان. وأصعب لحظات في حياتنا الروحية يوجه فيها الشيطان سهامه إلينا وقد ينتصر بها علينا، هي اللحظات التي تأتي بعد اختبارات الجبل، قمة الجبل. بعد أن كان إيليا على جبل الكرمل وانتصر على أنبياء البعل وقتلهم جميعا واختبر اختبارا عظيما مجيدا إذا به بعد فترة وجيزة ييأس ويفشل ويهرب من أمام إيزابل. بعد أن انتصر الشعب قديما على أريحة وسقطت الأسوار أمامهم في سهولة وأعلنت لهم أن رب الجنود يحارب معهم، إذا بهم ينكسرون أمام عاي في معركة أصغر بكثير من معركة أريحة. وما حدث لبطرس وما حدث للشعب القديم وما حدث لإيليا يحدث لنا جميعا، ليس مستغربا على الإنسان أن يفشل وأن ينكر بعد اختبار. ثم أقول أيضا ليس مستغربا أن يكون هذا هو الاحتمال الأرجح حين نذكر أن بطرس وأن بقية التلاميذ معه أو أن معظمهم كانوا صياد سمك، وصياد السمك يعشقون البحر ويعشقون الشباب، وليس سهلا عليهم أن يتركوا الشباب. كانوا مع المسيح فترة خدمته الجهرية، أمرهم أن يتركوا شباكهم فتبعوه، وكان هو لهم الغذاء الكافي، يشغل وقتهم، يملأ قرارهم، يملأ قلوبهم، فلم يفكروا في شباكهم. لكن بعد أن مات ودفن وقام ورأوه مرات ثم اختفى، عادوا هم ثانية إلى الجليل وكانت الشباك لا تزال هناك، واشتموا رائحة البحر ورائحة الشباك، فعادت الرغبة ثانية إلى اصطياد السمك، لأن السيد الذي كان يملأ القلب لم يعد موجودا، ولأن صيد الناس الذي كلفهم به المسيح لم يعد شغلهم الشاغل، لأن سيدهم لم يعد يظهر لهم، وعاد إليهم حب البحر، حب صيد السمك، حب الشباك. ليس سهلا على إنسان قضى حياته في صيد السمك أن ينسى جاذبية البحر له. فلما لم يعد المسيح يظهر لهم كان سهلا عليهم أن يعودوا إلى الشباك. ولعل مما يرجح هذا الرأي السؤال الذي سأله المسيح لبطرس بعد هذه الحادثة مباشرة. قال المسيح لبطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ لعل هذا السؤال يحمل أكثر من معنى، وقد يكون السؤال: أتحبني يا سمعان أكثر مما يحبني هؤلاء؟ لكن هذا المعنى مستبعد، لأني لست أعتقد أن المسيح يعقد مقارنة بين محبة سمعان ومحبة يوحنا ومحبة نثنائيل. قد يكون المعنى المقصود هو: أتحبني يا سمعان أكثر مما تحب أنت هؤلاء التلاميذ؟ أي أنك تحبني أكثر مما تحب التلاميذ، مما تحب هؤلاء. قد يكون هذا هو المعنى المقصود، لكن اغلب الظن ان المعنى الذي قصد اليه المسيح هو: اتحبني يا سمعان اكثر مما تحب هذه الشباك، هذه الشباك التي قلت انك عائد اليها، قلت انا اذهب لاتصيد، هذه الشباك التي جذبتك ثانية اليها، هذه الشباك التي اصطادتك ثانية بعد أن كنت قد تركتها وتبعتني، هل عدت إلى محبتها أكثر مما تحبني؟ أتحبني أكثر مما تحب الشباك؟ أتحبني أكثر مما تحب صيد السمك؟ أتحبني أكثر مما تحب وسيلة كسب المال والرزق في حياتك؟ أم أن البحر قد جذبك إليه وأغرقك في يمه وفي موجه؟ أتحبني أكثر مما تحب هذه الشباك؟ لعل المسيح سأل هذا السؤال لكي يمتحن سمعان بعد أن رأى أنه في سبيل الارتداد، في طريق الرجوع إلى صيد السمك بدل صيد الناس، ليذكره أنه إن لم يترك كل شيء ويتبعه ولا يمكن أن يكون له تلميذا، يذكره بأمره الذي ناداه به من قبل: أن اترك شباكك وسوف أجعلك صيادا للناس. هذا الأمر الذي لعل سمعان قد نسيه أو تناساه. الاحتمال الأول إذن أن يكون سمعان قد دب اليأس والفشل في قلبه وعاد إلى حب الشباك أكثر مما يحب المسيح، ولكن الحقيقة الجميلة هي أنه وإن كان سمعان أراد أن يتراجع وأن يترك المسيح، فإن المسيح لم يكن ليسمح لسمعان أن يتراجع أو أن يتركه، فإن كان شمعان أراد أن يهبر المسيح وأن يهرب من ساحة القتال، إلا أن المسيح كان له بالمرصاد، بمرصاد المحبة، يمنعه من أن يتراجع، يمنعه من أن يهرب، يمنعه من أن يترك ساحة القتال. فأعاده المسيح ثانية. كيف أعاده؟ تذكرون أن المسيح سبق أن حذر سمعان، قال له: يا سمعان، هو الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. الشيطان وأنا في صراع عليك يا سمعان وعلى بقية التلاميذ، هو يريد أن يأخذه له، يأخذكم له، يريد أن يقتنصكم، يريد أن يغربلكم كالحنطة. ولكن، ومعظم هذه الكلمة لكن، ولكني قد طلبت من أجلك. وما دام المسيح قد طلب من أجل سمعان فلا يمكن أن ينتصر الشيطان على سمعان. قال المسيح هذه الكلمات لسمعان بعد فترة وجيزة: إذا بالشيطان فعلا يطلب أن يغربل سمعان كالحنطة. كان المسيح على الصليب وسمعان ينكر أنه يعرف المسيح، ينكر ثلاث مرات أنه لا يعرف هذا السيد، بل قال إنه لا يعرف الرجل. ولكي يؤكد عدم معرفته له حلف ولعن ليظهر أنه ليس من أتباعه، فأتباعه لا يحلفون، أتباعه لا يلعنون، لكنه يلعن ولا يعرف الرجل. وظن الشيطان أنه قد انتصر في المعركة، ظن الشيطان أنه فعلا قد غربل سمعان، ولكن المسيح كان قد طلب من أجله، كان يحوط سمعان بحبه، كان يقف له بمرصاد رحمته ونعمته، ونظر نظرة واحدة إلى سمعان كانت كافية لأن تبكته وتتوبه وتخرجه إلى خارج يبكي بكاء مرا، وأن تعيده إلى نفسه وأن تعيده إلى سيده. لكن الشيطان لم يفشل، الشيطان ظل يطلب سمعان، يطلب أن يغربله كالحنطة، ولعله جاءه عن طريق الشباك في هذه المرة، ويعرف ما للشباك من جاذبية لسمعان، وأراد أن يصطاد سمعان بشباك سمعان. ولعل سمعان قد سقط وفشل، لكن كان المسيح أيضا من حوله وأعاده إليه. أعاده أولا بأن جعل سمعان يقضي الليلة كلها محاولا أن يصطاد، ولم يصطد شيئا، فشل سمعان، أعاده عن طريق الفشل. سمعان ذلك الصياد الماهر الذي كان يتصور أن الشباك متى ألقاها لا بد أن تجذب الكثير من السمات، جذب الشبكة فإذا بها خالية. غريبا الكتاب يقول إنه كان عريانا، كان طول الليل عريانا. لماذا؟ لماذا يبقى عريانا؟ لعله كان يلقي الشبكة وإذا بالشبكة تثقل فيظن أن بها سمكا ويشدها، فإذا بها لا تشد لأنها قد أمسكت في شيء، في صخرة، فلا بد أن يخلع ثيابه وأن ينزل إلى أعماق الماء ليفك الشباك، فيعود ثانية يلقيها، فيتصور أنها قد اصطادت صيدا ثمينا لأنها قد ثقلت، ويشدها فإذا بها قد أمسكت لا في سمك ولكن في صخر، وينزل ثانية ليفك الشباك من الصخور، ووجد أنه من الأفضل أن يظل عريانا الليلة كلها لأنه لا بد أن ينزل طول الليل يفك هذه الشباك. فشل، لم يصطد شيئا الليلة كله. أيها الإخوة، ألا يقودنا الله إليه أحيانا عن طريق الفشل، الفشل الذي لا معرف له معنى، الفشل الذي نتصور أحيانا أنه نافع من قسوة الله ونظن أن الله قد نسينا أو قسى علينا، لكنه في الواقع يكون نابعا من محبة الله، أنه يريد أن يرجعنا إليه. لو أن سمعان نجح في أن يصطاد سمكا لعله كان يرجع ثانية إلى اصطياد السمك، لكن الله أراد أن يعلمه أن صيد السمك لن يقول ثانية حرفته، وإنما حرفته وهدفه هو أن يصطاد الناس. الشباك لن تكون أداته من بعد، لكن أداته ستكون كلمة الله. فشل وأرجعهم المسيح إليه عن طريق الفشل، ثم أرجعه المسيح عن طريق إعلان قدرته. أنت يا سمعان يا من تظن نفسك صيادا ماهرا فشلت طول الليل في أن تصطاد شيئا، الآن أمرك أن تلقي الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن. لقد ألقيتها يا سيد، ألقيتها إلى الجانب الأيمن وإلى الجانب الأيسر، لقد قضيت الليل كله، ألقي الشبكة في كل اتجاه. وما الفارق بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر؟ إن وجد السمك هنا فسوف يوجد هناك. ثم ماذا تعرف أنت عن صيد السمك؟ أنت نجار، أنا صياد السمك، أنا الذي أعرف أين ألقي الشبك. لكن أرجع المسيح سمعان إليه، أظهر له عجزه، عجز سمعان، وأظهر له قدرته، قدرة المسيح، وأظهر لسمعان أنه كعاجز يحتاج إلى المسيح القادر، وأنه لا يستطيع أن يصطاد بدونه ولا يستطيع أن يعيش بدونه، لكنه لا بد أن يرجع إلى المسيح إن أراد لنفسه انتصارا وثمرا. ثم أرجع المسيح سمعان إليه إذ أظهر له نفسه في وليمة، وقدم له وليمة. يا سمعان، قصدت أن تصطاد سمكا، هل كنت تصطاد سمكا مشويا؟ هل كنت تصطاد مع السمك خبزا؟ تعال انا اهيئ لك وليمة انت لن يكن في استطاعتك ان تصطاد مثلها. واذا بالمسيح يقدم له وليمة من سمك مشوي ومن خبز، واعلن له ذاته في هذه الوليمة بولائمه يرجعنا اليه، ببركاته، بمحبته، بحنونه، بما يقدم لنا من عطايا يرجعنا إليه. يرجعنا إليه عن طريق الفشل، ويرجعنا إليه عن طريق البركة. إنه يستخدم كل الأساليب لكي يرجعنا إليه. فعاد سمعان إلى المسيح. سمعان هذا كتب في رسالته يقول: في نهاية الأيام سيأتي قوم مستهزئون يقولون أين هو موعد مجيئه، فإنه من يوم رقد الآباء وكل شيء باق كما هو. كان سمعان يصف اختبارا مر فيه، اجتاز فيه وأنقذه المسيح منه، حين بقي المسيح عدة أيام لا يظهر لسمعان. قال سمعان: أين هو الرب؟ أين هو؟ إنه لم يظهر. أين هو وعده؟ أين هو موعد ظهوره؟ يتحدث سمعان بعد أن اجتاز في هذا الاختبار وانتصر عليه بقوة المسيح، يتحدث محذرا إيانا أنه في أواخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون يقولون ما قاله سمعان، أين هو موعد مجيئه؟ وعد أن يأتي، قال: آتي أيضا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، لان ضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. قال انه سوف ياتي ايضا لكنه لن ياتي. اين هو؟ اين موعد مجيئي؟ يظن البعض انه ياتي عند الموت ياخذ الانسان، لكن ليس هكذا يعلمنا الكتاب انه سوف ياتي. لما كان التلاميذ يشخصون الى السماء بعد ان صعد المسيح واخفته سحابه عنهم، قال رجلان يلبسان الثياب البيض للتلاميذ: ماذا لكم ايها الرجال الجليليون تشخصون الى السماء، تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا سياتي هكذا من السماء، بنفس الصورة التي رأيتموه يصعد بها الى السماء هكذا سيأتي ثانية من السماء. ليس مجيئه اذا هو عن طريق موتنا، لكنه عن طريق مجيئه الينا على سحابة المجد. لكن اين هو هذا المجيء؟ دعونا ايها الاخوة لا نفشل فشلة معاه، لا نيأس كما يأس سمعان، لكن دعونا ننتظر مجيء الرب حتى وإن طال الوقت. نكون متوقعين هذا المجيء، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب. ثم نأتي إلى الاحتمال الثاني، لعله أيضا صحيح، لعل سمعان لم يقصد بهذا نغمة الفشل واليأس، لكنه قصد ان يقول نحن في انتظار ظهوره، لقد وعد ولا بد ان يظهر. لكن انتظار الظهور لا يعني الكسل، ان ننتظر ظهوره لا يمنعنا من ان نؤدي واجباتنا وان نقوم باعمالنا اليومية. دعونا نقوم باعمالنا اليومية ونحن ننتظر مجيئه، فهذا لا يتنافى مع ذلك، وهذه ايضا حقيقة لا بد ان نتعلمها. كان تلاميذ في العصر الاول قد اخطأوا خطأا، كانوا ينتظرون مجيء المسيح بسرعة اكثر مما خطط المسيح لمجيئه. حددوهم الموعد، وقد حذرنا المسيح من ان نحدد الموعد، حددوا الموعد وباع التلاميذ ممتلكاتهم وباع المسيحيون ممتلكاتهم وكفوا عن العمل وظنوا ان ما عندهم من مال يكفيهم قوت يومهم حتى يجيء. ولما لم يأتي في الموعد الذي حددوه هم، ابتدأت الكنيسة في اورشليم تحتاج، وكان لابد ان الكنائس الأممية تقدم مساعدة للكنيسة في أورشليم، لأن الكنيسة في أورشليم أخطأت إذ كفت عن العمل، إذ لم تعد إلى الشباك لتصطاد وهي تنتظر مجيء المسيح. لكن سمعان هنا يعلمنا أننا ونحن في انتظار مجيئه لا بد أن نعمل، لا بد أن نؤدي واجباتنا، وليست الواجبات واجبات مادية فحسب، لكنها الواجبات الروحية. حتى في الوقت الذي نظن انه قد ابطأ في مجيئه، كما ظل التلاميذ على بحر طبرية، دعونا نؤدي واجباتنا الروحية واثقين انه لا بد ان يظهر. نحن لا نراه، نحن نتصور انه قد اطال الوقت الذي لم يظهر فيه، لكننا لابد ان نؤدي اعمالنا وواجباتنا الروحية، لابد ان نصحر، لابد ان نصلي، لابد ان نخدم، لابد ان نقدم المسيح للاخرين، حتى وان كنا نتصور انه قد اخطأ في مجيئه. فهذا هو السبيل لان يظهر لنا. الكتاب المقدس يعلمنا، الكتاب يعلمنا الوحي، ان الله طالما ظهر لقوم يؤدون واجبهم وعملهم، سمعان وهو يحاول صيد السمك مع التلاميذ فيما هم يعملون ظهر لهم المسيح. في العهد القديم نقرأ في سفر التكوين واحد 32 على ما أذكر أن يعقوب فيما هو في طريقه ظهرت له ملائكة الله، وهو في طريقه ولم يكن الطريق سهلا، كان الطريق يسير فيه منتظرا أن يقابل أخاه عيسو ومعه 400 شخص، لكن فيما هو يؤدي عمله ويؤدي واجبه في الطريق ظهرت له ملائكة الرب، ظهر له ملائكة الرب. ففي العهد الجديد نقرأ عن الرعاة وهم يقومون يحرسون حراسة الليل على رعيتهم، إذا بالمجد الله أضاء حولهم وإذا بالملائكة تنبئهم بمولد المسيح. سمعان الشيخ وهو في الهيكل يسبح إذا بإذن الله يدخل إليه وهو يؤدي عمله. ذلك الأبرص أو مرضى البرص الذين أمرهم المسيح أن يغتسلوا فيما هم ذاهبون للاغتسال نالوا شفاء. أيها الإخوة، لقد أعطانا المسيح أوامر، ترك لنا مثالا، طالبنا أن نصحر، طالبنا أن نصلي، طالبنا أن نعمل، طالبنا أن نخدم، ووعد أنه سوف يأتي. فحتى إن ظننا أنه أبطأ في مجيئه فهذا المثل الذي تركه لما لابد أن نتممه. هذه الأمور التي طالبنا بها لابد أن نؤديها، وفيما نحن نؤدي هذا العمل سوف يظهر لنا على السحاب. انتظارنا لمجيء المسيح لا يعني تكاسلنا عن العمل، بل يعني السحر، يعني الخدمة، يعني أن نعود إلى الشباك لنصطاد الناس، يعني أن نقوم بواجباتنا في انتظار مجيئه. هذا إذن قصدت أن أنقله إليكم عن طريق قول سمعان أنا أذهب لأتصيد. إن كان منا هنا من يتصور أن المسيح قد تركه، أنه لا يحس بالشركة معه، أن المسيح قد نسيه، فدعوة الله إلى هذا الإنسان ألا ييأس وألا يتراجع وألا يعود إلى حياته الأولى وإلى طبيعته الأولى، بل أن يؤدي ما طلبه الله منه، أن يقوم بواجبه، أن يرجع إلى المسيح في صلاته. ولعل أفضل علاج لإحساسنا بأن صلواتنا لا تستجاب هي أن نستمر في الصلاة، وأفضل علاج لإحساسنا أن كلمة الله لم تعد حية أمامنا أن نستمر وأن نتعمق في دراسة كلمة الله، وفيما نحن ندرس وفيما نحن نصلي وفيما نحن نعمل سوف يعلن المسيح نفسه لنا أكثر من أي وقت مضى. دعونا أيها الإخوة نوجه أنظارنا إليه، واثقين أنه لن يتركنا نفشل، لن يتركنا نرتد. حتى وإن كان سمعان حاول أن يرتد كان له هو سياجا يحيط به ويرجعه، والتلاميذ في السفينة يصارعون الماء ويكاد الماء يصرعهم، كان المسيح يراهم من فوق الجبل وجاءهم ولم يتركهم يفشلون. إن محبته لا تدعنا نذهب، كما قال جورج ماتيسون، إنها المحبة التي تتعقب والتي تطارد والتي ترجع من يدخل الفشل إلى نفسه. من حنيف والسلام.